السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى واصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، شبهات المبتدع في توحيد العباده، وما زلنا في الكلام على التوسل، وانهم يعني يحاولون كما قلنا تركيب الكلام والادله التي ليست ادله، الشبه. على تجويز التوسل والعمل به، وهذا حقيقة الأمر كما قلت فيه ما فيه من المغالبة والجهل، وأيضا الانقياد والانصياع لمغالبة الهوى. يستدلون بقصة الإمام مالك مع أبي جعفر المنصور، وهي ما ذكره القاضي عياض في الشفاء بسنده عن ابن حميد قال: نظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم قوما: إن الذين ينادونك من وراء حجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولما تصرف وجهك عنه، استغفر الله، استغفر. شوف كذب وافتراء على مالك، كذب وافتراء على مالك. قال: ولما تصرف وجهك عنه، هو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله تعالى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هذا أيضا عليهم ليس لهم. أرد على ذلك يعني من وجوه الرجل الأول: ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. هذه قصة مختلقة ليست صحيحة، هذه قصة مختلقة وليست صحيحة. قال شيخ الإسلام جميع مبينا ذلك: هذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك ملكا، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبي جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه، وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل العلم. كذبه أبو زرعة وابن دارة، وقال صالح بن محمد الأزدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه، أعوذ بالله، وأحذق بالكذب منه. وقال عقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وقال وآخر من روى الموطأ عن مالك وهو أبو مصعب، وتوفي سنة 42 و200، وآخر من روى عن مالك على الإطلاق هو أبو حذيفة أحمد بن إسماعيل السهمي، توفي سنة 59 و200. وفي الإسناد أيضا من لا تعرف حاله، وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه. ومحمد حميد ضعيف عند الحديث، بل كذبه كثير من العلماء. فكيف إذا أرسل حكاية لا تعرف إلا من جهته؟ هذا إن ثبت عنه، أصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه، بل إذا روى عنه الشاميون كالوليد المسلم ومروان بن محمد الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء، وإنما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين، فكيف بحكاية تناقض مذهبه والمعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين ومحمد حميد لم يدركه وهو ضعيف عند أهل الحديث. محمد بن حميد أيضا ذكره ابن عدي في الكامل، وقال وابن حبان في المجروحين والعقيل في الضعفاء وابن الجوزي في الضعفاء والمتركين والذهبي في المغني في الضعفاء، وقد ضعف القصة ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وقد وسع فيها القول. إذا لابد أن نقول ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. ما في عملها أستاذي
براتك إيه
في نعم والله. لحظة أنا آسف.
اخبار الحر ايه؟
لو ما عندكش خلاص انا هتبني يمين وانا عايز معاك كرسي. اظبط الكرسي انا اعطيها لك عليه. بص بس هيقعد كده. اطلع بقى هد، اطلع كده انت هد، اعلى كده هد، خش بقى زوم، خد الفوكس بتاعك برادر، اوسع بقى كادرك الطبيعي. بس لا ما مسحش، ما بجيبش المكتب معايا تاني لان معايا المفجات انا هظهرها بس ما ادش معاها.
رضي الله عنك.
اتفضل.
شفت الاوفست اللي معايا على اليمين ده؟ عشان يحصل لي
كده
الرفسك
مش موجود. اقفل
بقى كده.
ادخل بقى انت. لا
اقفل
انت.
اقفل.
ادخل اهو. ادرك ده بالكرسي شوية.
ماشي.
ماشي. ماشي الكرسي.
كرسي معاك كده الحاجة بتاعه تماما.
كويس. ماشي. ماشي.
كده. كيف بس انت. خلاص يا اشرف. اضبط على ده اشرف. طب معلش اديني انت كده كده تعالى.
إذن إخوتي الكرام، القصة ضعيفة والقصة فيها كذاب. محمد حميد الرازي كذاب والقصة فيها انقطاع ولم يثبت عن مالك، بل هي مخالفة لما يتبناه مالك رضي الله عنه وارضاه. يقول له وقبلتك وقبلة أبيك، ويقول له لما تبعد وجهك عنه. هذا بعيد جدا عن مالك أن يقول كذاب. إذن الأولى ثبت العرش ثم انقش، الأحكام على التصحيح والقصة ضعيفة. الوجه الثاني، القصة مخالفة لمذهب مالك في السلام والدعاء عند القبر. المعروف عن مالك وغيره من الأئمة أنهم وغيره من الأئمة أن الداعي إذا سلم على النبي السلام ثم أراد أن يدعو إنما يستقبل القبلة، يستدبر القبر ويستقبل القبلة ويدعو الله جل وعلا. هذا هو المعروف عن الإمام مالك. وراه وهب عن مالك أن مالك قال يسلم عليه، ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه، وهذا هو المشهور عند الأئمة.
يعني تبقى أمر بسيط كده أحمد.
قال ابن تيمية في المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة ويدعو في مسجده. ماشي حامل
النظام مظبوط. الميزان
ماشي حبيبي. ويدعو لنفسي بل انما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
خد عادتك.
خلاص هي عادتك. معلش انا نزلت تحت.
انا هاخد بس. انت بتشرب اكتر حاجه الشاي صح؟
ولا يستقبل القبر ويدعو لنفسه بل إنما يستقبل القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول مالك وقول الشافعي وأحمد وغيره من العلماء. عند أصحاب أبي حنيفة لا يستقبل القبر وقت السلام عليه، ثم منهم من قال يجعل الحجر على يساره، وقد رواه ابن وهب عن مالك. الأمر الثاني أن مالك كان لا يرى الدعاء عند القبر، بل كان يرى أن يسلم ثم يمشي، وهذا الذي كان يفعله ابن عمر رضي الله عنه، وكانت السنة في ذلك. قال قاضي بن عياض قال لا أرى أن يقف عند القبر يدعو ولكن يسلم ويمضي. وقيل الملك ماشي بسم الله. وقيل المالك إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه فيفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر. السلام الترداد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا من العود. وربما وقف في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عن القبر فيسلمون ويدعون ساعة. شوف مالك ماش قال، قال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا. والمكيف بيشتغل صاحب الخزانة. فقال ما بلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا. وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها، بما صرح أولها. ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره من جاء من سفر أو أراده. وقد قال ابن عبد الهادي فإنه لا يختلف. فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل. على دخلنا ثمان قدام. فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل قبر عند الدعاء. وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا. وذكر طائفة من أصحابه. ماشي قدام شويه بس
تاني.
هو لا ما 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 توديني في نص، ما ارجع ابا بس كده يا عمي. نعم. وذكر طائفه انت كمان عايز تسال يا ربي وفينا بعدين النص هذا مكرم على الخير. وذكر طائفة من أصحابي أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبلا القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره. فهم اتفقوا على استقبال القبلة واختلف في استدبار القبر. نعم. وأيضا القصة فيها ضعف في اللغة ما لا يمكن صدوره عن مثل الإمام مالك يقول بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. وهذا يستقيم لغة إذ الاستشفاع بمن ترجى شفاعته عند الله وهو الذي يشفع لا الذي يطلب الشفاعة. لما استعمل العامة الاستشفاع بفلان بمعنى السؤال بحقه أو بجاهه صار أن النسب وقوة تشفع بالسائل نفسه. قال تمام وضح ذلك. ثم قال في الحكايه استقبله واستشفع به فيشفعك الله. وليس الشفاع به بمعنى معناه في اللغه ان يطلب منه الشفاعه كما استشفع الناس به يوم القيامه وكما كان اصحابه يستشفعون به، لكنهم غيروها وقلبوها على السؤال به. لهذا لو كانت الحكايه صحيحه انما يجيئون اليه الى اجل طلب شفاعته ولهذا قال في تمام الحكايه ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. وهؤلاء إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم واستغفار لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفعه الله فيك، استشفع به فيشفعه الله فيك، لا يقال فيشفعك الله فيه. وهذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء. يقال شفع فلان في فلان فشفع فيه، فالمشفع الذي أشفعه المشفوع إليه هو الشفيع المستشفع به لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له، فإن هذا ليس هو الذي شفع. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الشفيع المشفع وليس المشفع الذي يستشفع به. ولهذا يقول في دعائه يا رب شفعني فيشفعه الله، فأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفعه لا أن يشفع طالب شفاعته. فكيف يكون واستشفع به فيشفع واستشفع به فيشفعك الله؟ وهذا لا يكون من الإمام مالك، وهم اتخذوها تكئة كما قلنا إلى السؤال به بحقي وبجائه. وكما قلت فرق بعيد أن يقول له أدعو الله لي أن يعطيني، فرق بعيد أن يقول له أدعو الله أن يعطيني فهذا استشفع به، أو يقول أو أو يقول أو يقول يعني أو 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 يصرف الدعاء له يا محمد اشفيني اعطيني. وهذا كله كفر. لانه طلب من غير الله ما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وجل في علاه. والامام مالك نفسه الذي قال لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. وهذه الشبهه التي تمسكوا بها شبهه، وهي اما السند فضعيف وفيها كذاب وفيها انقطاع، واما اللغه فرقيكه وليست هذه لغه مالك، واما الكلام عن اصحاب مالك واختلفوا في الامر اختلافهم ما كان الا للهيئه، هل الوجه يستدبر القبل او لا يستدبر القبل. وفي نهايه المساله ان هذا ليس من مذهب مالك بحال من الاحوال، وان هذا من صنيع هؤلاء المبتدعه الضاله. العجيب العجب العجاب كما قلت انهم يتبجحون ويقولون لا نحتج بالاحاديث الاحاد في العقائد، ثم ياتون في اهم مسائل العقائد في مسائل وهو التوحيد الاهم المقصد الاسمى يحتجون فيه بالبواطيل والاكاذيب والقصص الملفقه والمختلقه، ويجعلونها امام الناس تغريرا للعوام. هم يفعلون ذلك ليؤثروا على العوام. ولذلك انت تنظر نحن ليل نهار صباح مساء نبين جهلهم ونبين ما هم فيه من انحراف عقدي، ما يملكون الا السب والشتم والتنقيص وتخويف العوام، وتخويف ايضا يعني هنا حتى في القنوات يخوفون الناس في القنوات لما يسبون ويشتمون، ويعني الناس يقولون طب ماله هذا، طب هل حقا فيه ما يقول، يخوفون الناس في هذا الباب. ولا وهذا لا يؤثر، يعني هذا لا يؤثر، حتى لو أثر على العوام بعد ذلك ينقلبون عليهم، يعلمون أنهم كذب وأنهم جهل فيفرون منهم. نعم. ومن الشبهة التي يتمسكون بها ويقولون أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوسل بالصالحين جائز، دعوة ماجد أنا معك، أول ما تدخل قل لي دخلت. دعوة الإجماع على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأن على ذلك عمل المسلمين، ولم تظهر المخالفة في ذلك إلا في القرن السابع حين أظهر بدعية ذلك شيخ الإسلام تيمية. يقول شيخ الإسلام تيمية هو الذي أظهر بدعية، بل هي بدعة من قبل ابن تيمية ومن قبل علماء فوق ابن تيمية علما، ولكن ابن تيمية وقف وأظهر ذلك وجلاه، وكان صامدا صلبا أمام بدعتهم التي خوفوا بها الجميع. ولكن بفضل من ربنا ونعمه نقف على أرض صلبة بعقيدة راسخة، ولا نسمع للمغردين ولا للكذبة ولا للملفقين ولا للجهلة السفهاء المغردين، وإن على ثبات على هذا الدين بعقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه. قال القاضي تقي الدين السبكي لم ينكر ذلك أحد من أهل الأديان ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس به على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. يعني شوف ابتدع، ولذلك صار المنكي لعبد الهادي لابن عبد الهادي شدد على السبكي فقتله قتلا ما ترك له شريدة ولا وريدة. قال الكوثري وهذا رجل أخبث خلق الله، الكوثري الحنفي هذا، قال الكوثري وقد جرى عمل الأمة على التوسل والزيارة إلى أن ابتدع إنكار ذلك الحراني. الجواب على ذلك يكون بعد الحلقة إن شاء الله، نأتي بالجواب عليه. والشبهة الخامسة أيضا التي يتمسكون بها، نختم بها الشبهة في ذلك التي يتمسكون بها بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم هنا أخوتي الكرام ما زلنا مع أهل البدعة والضلالة في مسألة التوسل البدعي، وهم يقولون بالإجماع انعقد على جواز التوسل بذات النبي، والذي منع ذلك هو ابن تيمية. شوف جهل مركب ممن قال بذلك. هذه شبهة محض دعوة لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، وإلا فالمطالب بذكر الإجماع من قرر مقتضاه، فمن قرر من السلف جواز التوسل بالصورة التي يذكرها هؤلاء المبتدع، من قال بذلك أنه يقول يعني بحق جاه النبي بحق مكانة النبي؟ يأتون بدليل واحد جاء عن السلف، ومن نقل عنه فعل ذلك، ومن نقل عنه القول بذلك. فإذا قال من حكى الإجماع ويراه من فعل كثير من عوام المسلمين، ليس إجماع، الإجماع إجماع المجتهدين، إجماع علماء الأمة مش العوام. فالحقيقة لا إجماع ولا ينعقد الإجماع. ماشي. أعوذ بالله رب. أعوذ بالله. الله يحفظها يا رب. الله يحفظها.
صار جنة من شوية.
ماشي. والحقيقة أن نقول بل الإجماع منعقد على بدعية التوسل الذي تقولون به. الإجماع منعقد على بدعية التوسل بهذه الطريقة. ليس عنده مستند من كتاب ولا من السنة ثم يقول الإجماع منعقد، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. أما قولهم أن ابن تيمية هو من ابتدع القول بتحريم التوسل بالذوات، إنما هو دعوة منشأها الجهل بأقوال السابقين من العلماء. قد نقل عن إمام أبي حنيفة وعن الصاحبين رحمهم الله تعالى أنهم قالوا كان يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك وأنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشي الحرام. قال هذا مكروه، وقال هذه كراهة تحريم. فانظر أخي الكريم، يقول ابن تيمية الذي قال بذلك، وأبو حنيفة هو الذي سبق بالقول بذلك، محمد حسن الشيباني قال بذلك، أبو يوسف قال بذلك، بل وجهاء من وجهاء المذاهب قد قالوا بهذا القول. لكن لما قام ابن تيمية هو الذي يدافع عن هذه القضية، قال هو الذي ابتدعها. الشبهة الأخيرة التي يتمسكون بها قياس التوسل على جواز التوسل بالأعمال الصالحة، وقالوا هذا من باب الأولى. قال أحمد زيني دحلان في الدور الثانية، قالوا إذا جاز التوسل بالأعمال الصالحة كما في صحيح البخاري في حديث ثلاثة الذين آووا إلى الغار فأطبق عليهم ذلك الغار، فتوسل كل واحد منهم بالعمل بأرجع عمل، وفجرت الصخرة سدت الغار، فالتوسل به صلى الله عليه وسلم أحق وأولى، من باب أولى، لما فيه من النبوة والفضائل سواء كان ذلك في حياتي أو بعد مماتي. فالمؤمن يتوسل به، نقول هو قياس فاسد الاعتبار، قياس باطل، قياس فاسد الاعتبار وقياس باطل، لأنه مضاد لما جاء من الكتاب والسنة في الجواز التوسل الجائز. لا منازعة بأن النبي سلم له من الكمالات والفضائل، وأن النبي سلم هو سيد الخلق أجمعين وأكرم الخلق على الخالق، وأن النبي سلم له الوجاهة والمكانة عند الله. لكن ماذا تفيدكم هذه الوجاهة والمكانة؟ أما في الآخرة هو يشفع لكم، نعم، لكن ماذا تفيدكم أن تقول بحق جاه النبي؟ إيش اللي يفيدك جاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجنبي عنك في هذا الباب، في هذه المسألة؟ هذا القياس، قياس الأعمال الصالحة على التوسل بالنبي، يعني أنت جاه النبي عمل من أعمالك، مكانة النبي عند الله عمل من أعمالك الصالحة لذلك تتوسل به، هذا جهل مركب. القياس هنا قسم على فارق، إذ أن من يدعو إلى الله تعالى بعمله الصالح فهو متوسل إليه سبحانه وتعالى بسبب متعلق به هو، أما الدعاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم ليس قائما به وليس متعلقا به. ما الذي يفيد جاه النبي ومكانة النبي؟ والفرق قائم بين من يتوسل بالنبي بمعنى الإيمان به ومحبته، يعني يتوسل بمحبته للنبي، وبين من يتوسل به ذاته، إذ إن في الأول تسبب ظاهر متعلق بالمتوسل يرجو به الإجابة، أما الثاني فلا تعلق له بالمتوسل. قال الشيخ محمد بشير السهسواني، قال في جوابه على كلام دحلان، الثابت بحديث صحيح البخاري إنما هو توسل المرء بعمل نفسه لا بعمل الغير ولا بكمال الآخر، ولذلك قال لا تجني عليه ولا أجني عليك، لا تزر وازرة وزر أخرى. وأما ادعاء أن هذا ثابت بفحوى الخطاب ودلة النص فهذا محتاج إلى تقريره وإثباته، هذا القياس قياس مع الفارق لا يصح بحال من الأحوال. قال الشيخ محمد رشيد رضا أن التوسل بالأعمال هو التقرب إلى الله تعالى بما شرعه لعباده بالإجماع والنص والمعقول، إذ هي التي تزكي نفس العامل وتجعل أهلا لرضوان الله واستجابته لدعائه، أما ذات غيرك فلا تأثير لها عليك ولا على تزكيتك. قد قال الله تعالى يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له من هذا قال هذا ابني، قال أما علمت أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أنت عملك لك وعمله له، لا يصح لك أن تتوسل بعمله هو، الله يسألك عن عملك لا عن عمله، فكيف تتوسل بعمله؟ فهذه كل الشبهات التي تمسكوا بها ولله الحمد والمنة دحضناها، وليس لهم فيها ناقة ولا جمل ولا روح من دليل. لذلك لنا أن نقول التوسل بذات النبي وبجاه النبي بدعة ضلالة لا تجوز. والحديث بقية إن شاء الله في الدروس القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.